ذيل المصطفى داميلنا حق.
الرابعة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضراتكم عرض موجز لأهم الأنباء. قال قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي الخامنئي أن قضية جائحة كورونا تعد القضية الأولى والعاجلة للبلاد. وفي رسالة تلفزيونية أكد آية الله السيد خامنئي على ضرورة التنفيذ الحازم للمسؤوليات والقرارات لمواجهة الجائحة، موجها التوصيات والنقاط المهمة للمسؤولين والمواطنين بهذا الصدد. كما شدد سماحته على ضرورة توفير اللقاحات المضادة لكورونا بشكل واسع وبأي شكل متاح، سواء عن طريق الواردات أو الإنتاج الداخلي، ووضعه في متناول الجميع، فيما دعا الحكومة وشركات التأمين الصحي المساعدة في إتاحة الاختبارات التشخيصية لجميع الأشخاص مجانا وعلى نطاق واسع، معربا عن شكره لكافة الكوادر الطبية التي تجاهد لمكافحة المرض ومساعدة المرضى. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن تعاون دول المنطقة دون تدخل الأجانب الشرط الأساسي للأمن المستدام في المنطقة ولإحلال السلام وتوفير الرفاهية لدولها. وخلال استقباله وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أشار رئيسي إلى أن إيران تعتبر تدخل الأجانب في شؤون المنطقة أمرا مقلقا وخطيرا. هذا وسلم وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين دعوة رئيس وزراء العراق للرئيس الإيراني لحضور قمة بغداد الدولية. دعت مؤسسات فلسطينية ونشطاء في الخليل بالضفة الغربية المحتلة أهالي المحافظة وسكان البلدة القديمة للمشاركة في صلاة الجمعة فجر الانتصار والرباط في المسجد الإبراهيمي، وذلك تأكيدا على الحق الكامل للمسلمين فيه ورفضا لكافة خطط التهويد التي يتعرض لها. وقمعت قوات الاحتلال مظاهرة خرجت قرب المسجد الإبراهيمي احتجاجا على تنفيذ مشروع بناء مصعد يهودي ومصادرة أجزاء واسعة من ساحات المسجد. هدمت جرافات الاحتلال شققا سكنية في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وأفادت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال أجبرت العوائل على إخلاء منازلها في حي بئر أيوب قبل الشروع بعملية الهدم. وكان أهالي سلوان قد استنكروا تصاعد عمليات هدم المنازل من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإجبار الأهالي على هدمها ذاتيا تحت ذرائع، وهي مطالبين العالم بالعمل على وقف قرارات الاحتلال الهادفة إلى تهجيرهم وهدم منازلهم. أكدت مصادر في الحشد الشعبي الأفغاني سقوط ولاية بدخشان بشمال شرق أفغانستان في يد طالبان في الساعات المتأخرة من مساء أمس. وقالت المصادر أن مدينتي فرخار ووارسوج بولاية تخار لا تزال بيد القوات الحكومية وقوات الحشد الشعبي والقوات التي انسحبت من بدخشان من أجل الاستعداد للدفاع. أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو على أهمية أن يكون حلفاء وشركاء روسيا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي على استعداد للتصدي لأي تسلل محتمل للإرهابيين من أراضي أفغانستان. وأشار شويغو إلى أن حركة طالبان أبعدت القوات الحكومية من مناطق عديدة بعد انسحاب القوات الأمريكية، وأنها تسيطر على الحدود مع أوزبكستان وطاكستان، مضيفا أن المخاطر التي كانت أفغانستان مصدرها كتهريب المخدرات وتسلل الإرهابيين إلى بلادنا عبر طاجكستان وقرغيزيا وأوزبكستان لم تتقلص. رحبت الحكومة العراقية رسميا ببدء انسحاب دفعة من القوات الأمريكية من العراق باتجاه الكويت، وهو ما شككت فيه فصائل المقاومة العراقية واعتبرته عملية إعادة انتشار لهذه القوات وليس انسحابا. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول أن العراق لم يعد بحاجة إلى قوات قتالية أجنبية على الأرض، وأن قوات بلاده أصبحت قادرة على مواجهة أي خطر خارجي. ختام هذا العرض الموجز قرئ على حضراتكم من إذاعة طهران. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعون الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 41 مترا بذبذبة قدرها 7285 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 25 مترا وبذبذبة قدرها 11945 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 10:30 وحتى الساعة 1 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 25 مترا وبذبذبة قدرها 11945 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 2 حتى الساعة 4 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13765 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 4 حتى الساعة 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى 2:30 بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7235 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 10 بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الثاني من شهر محرم الحرام عام 1443 هجري قمري، والمصادف للعشرين من شهر مرداد عام 1400 هجري شمسي، والموافق للحادي عشر من آب أغسطس عام 2021 ميلادي. في الثاني من محرم الحرام عام 61 للهجرة، وصل الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام وأهل بيته وأصحابه البررة إلى أرض كربلاء في العراق. وكان الإمام الحسين عليه السلام قد ترك المدينة المنورة قبل ذلك بعدة أشهر، متوجها صوب مكة المكرمة للإعلان عن رفضه مبايعة يزيد بن معاوية والنظام الأموي. ومن مكة سافر إلى العراق متوجها صوب الكوفة تلبية لدعوة أهلها الذين دعوه عبر آلاف الرسائل للتوجه إليهم وإنقاذهم من حكم آل أمية ويزيد بن معاوية، إلا أن أهالي الكوفة تراجعوا وأنكروا مراسلتهم للإمام ورفضوا مبايعته خوفا من بطش عبيد الله بن زياد عامل يزيد على الكوفة، ونقضوا عهدهم مع الإمام الحسين. فجهز ابن زياد جيشا بقيادة الحر بن يزيد الرياحي لإيقاف تقدم الإمام عليه السلام، فاستقر بهم المطاف في أرض كربلاء التي شهدت فاجعة الطف الكبرى واستشهاد الإمام الحسين بن علي وأهل بيته وأصحابه البررة في العاشر من محرم الحرام من ذلك العام. وأخيرا وفي الحادي عشر من آب أغسطس عام 1960 ميلادي، حصلت دولة تشاد على الاستقلال من الاستعمار الفرنسي. وكانت القوات الفرنسية قد احتلت أراضي تشاد في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. وفي عام 1958 حصلت تشاد على الاستقلال النسبي بحكومة ذاتية إثر الانتفاضات التي اندلعت ضد الاستعمار الفرنسي، وبعد عامين حصلت على الاستقلال الكامل وأعلن إقامة النظام الجمهوري هناك. ولتشاد حدود مشتركة مع السودان وليبيا والكاميرون وإفريقيا الوسطى ونيجيريا والنيجر. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
كرحيق الزهر المعجون بخمر الجنة، قلبه الله صبابة ماء، أودعها البارئ ما شاء من وهج النور الأزهر،
وأماقي لؤلؤة أسكنه كانت خضراء، بإزاء العرش تسبح طاهرة،
فانسكبت في الصلب الأطهر، فانسكبت في الصلب الأطهر.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان بيرنز في المنطقة، ماذا في جعبة واشنطن؟ سنبقى وإياكم في لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الأكارم عند الفقرات التالية التي سنبدأها مع حضراتكم في هذا البرنامج، عند فقرة أهلنا في الشتات والزميلة شيماء الغراوي. بعد فقرة أهلنا في الشتات سنتوقف مع ضيفنا في هذا اللقاء واستماعنا إلى تقرير، وضيفنا سيكون الناطق باسم حركة المقاومة الشعبية الأستاذ خالد الأزبط. ونهاية مطاف لقائنا لهذا اليوم سنتوقف عند حياة أديب وشاعر وكاتب فلسطيني آخر، وفقرتنا واحة الصبار. اسمحوا لي في البداية مستمعينا ومستمعاتنا أن نستمع مع حضراتكم فقرتنا أهلنا في الشتات، وإلى الزميلة شيماء الغراوي.
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام، يعاني اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات الشتات من أوضاع معيشية صعبة بسبب تدهور الوضع الاقتصادي في لبنان، ويصر اللاجئون على استمرار الاحتجاجات والتظاهرات من أجل تنفيذ خطة طوارئ عاجلة تقيهم حدة الأزمة في لبنان، وللضغط على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنوروا كي تقلع عن إهمالها المقصود وسياساتها المجحفة بحقهم. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة شهناز رحمة.
لا تزال صرخات الغضب الفلسطينية تعلو للمطالبة بتنفيذ خطط طوارئ عاجلة تقيهم حدة الأزمة في لبنان. أزمة اقتصادية ومالية يعيشها اللبنانيون اليوم أثقلت معهم كاهل اللاجئ الفلسطيني أيضا في مخيمات الشتات وسط تقاعس المعنيين عن تلبية حاجاتهم.
طالب بإطلاق نداء استغاثة لشعبنا الفلسطيني وبخطة إنقاذ وطني تتوالى فيها الإنروا والشروع الفوري بتطبيق خطة طوارئ اقتصادية وصحية وإغاثية متكاملة عاجلة وشاملة ومستدامة لعموم شعبنا الفلسطيني، وأن تقوم بتوفير مادة المازوت الحيوية للمخيمات والضرورة لتوفير الكهرباء والماء. فلا يمكن أن تقبل هذا الوضع لمستشفى حيفا وعيادة الإنروا وقطع التغذية عن معظم أحياء المخيم وساكنيه الذي يعانون أصلا من عدم توفر السكن الصحي وسوء التهوية والإنارة.
وتيرة القلق الفلسطيني ارتفعت في الآونة الأخيرة لا سيما في مخيمات برج البراجنة جنوب العاصمة بيروت مع بدء تداعيات الأزمة الاقتصادية التي حطت بظلالها على عموم اللاجئين في البلاد.
الأنروا التي ما زالت تمعن في إدارة ظهرها لتوفير خطة طوارئ صحية وأغاثية عاجلة وتوزيع مساعدات مالية شاملة ومستدامة لأبناء شعبنا في واقع المخيم الذي يفتقر لأدنى مقومات الحياة، وزاد من حدة الأوضاع أزمة المازوت التي انعكست بانقطاع التيار الكهربائي عن كافة أرجاء المخيم بما فيها مستشفى حيفا.
وفي جنوب لبنان خرج عشرات اللاجئين الفلسطينيين في مخيم برج الشمالي احتجاجا على الأزمة الخانقة التي باتت تحيط بالمخيم، بدءا من انقطاع الكهرباء وصولا إلى ارتفاع معدلات البطالة، رافعين شعارات تطالب بالحد الأدنى من مقاومات الحياة وأخرى ترفض تخلي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا عن القيام بدورها وصمتها حيال الأوضاع الصعبة. ويصر أهالي المخيمات في لبنان على استمرار الاحتجاجات والتظاهرات من أجل تنفيذ خطط إنقاذ عاجلة والضغط على الأونروا كي تقلع عن إهمالها المقصود وسياساتها المجحفة بحق الفلسطينيين في لبنان.
نشكر الزميلة شهناز رحمة، وعن تردي الأوضاع المعيشية في مخيمات لبنان وتخلي وكالة الأنوروا عن مسؤولياتها، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع عضو أمانة السر في اللجان الشعبية في مخيمات صور جنوب لبنان محمد رشيد، نستمع معنا.
سيد محمد، ماذا عن أوضاع اللاجئين في مخيم برج الشمالي في ظل الأوضاع الاقتصادية سيئة جدا التي يعاني منها اللاجئون الفلسطينيون بصورة عامة في لبنان؟
نحن في مخيم برج الشمالي نعاني زينا مثل أي مخيم فلسطيني، ممكن يكون أكثر شوي لأنه عندنا اكتظاظ سكاني كثيف، عندنا بحدود 22 ألف نسمة، في حوالي 5000 عائلة فلسطينية سورية، في عندنا مشكلة كبيرة وهي دائما مستمرة، هو تقصير دور الأنروا باتجاه المخيمات الفلسطينية. هذا التقصير كل يوم عم بزيد عن يوم، يعني احنا عم بنعيش النكبة الفلسطينية يوميا. النكبة الفلسطينية هو مش بس تهجيرنا من فلسطين، النكبة اليومية عندما يكون هناك مئات الأطفال وعشرات النساء ومئات العجز بالشوارع، نايمين بالشوارع، لا في كهرباء لا في مي، مشكلة أزمة يومية قائمة نعاني منها يوميا. تصور أنه الساعة 4 الصبح و 3 الصبح بتلاقي كبار السن على سطوح المنازل يشوفوا المي طلعت أو ما طلعت، وفيش كهرباء. وإحنا يعني من حوالي تقريبا شهر توفى طفل فلسطيني من المخيم كان طالع يشوف المي وسقط عن سطح البناية من فوق لتحت. هذه المعاناة اليومية هي برسم الأنروا.
هل من إجابة من قبل الأنروا منذ فترة طويلة وتتم مناشدتها من قبل اللاجئين الفلسطينيين؟ ماذا تقول الأنروا؟
احنا سمعنا من حوالي 4-5 ايام مع مدير المنطقة بالأنروا بمدينة صور اللجان الشعبية مع الفصائل الفلسطينية، وطالبنا ان يكون هناك في خطة طوارئ لهذا الموضوع. هلا لفظيا واسلوب التعامل تجاوب معنا باي طريقة انه اوكي حيكون كل شيء. للأسف يعني على الارض ما في شيء موجود، امنونا بعض الكميات من المازوت الاحتياطية، بس هو في مشكلة انه قسمونا المخيم الى قسمين، يعني بتاخذ مي اليوم بتاخذ يوم مي بعد يومين، وفي مشكله كمان صار في هناك في تخريب بالشبكه. هذا التخريب انا بعتبره انه مقصود من قبل الانروا ليعملوا لنا ازمه داخل المخيم. يعني ما بصير انه والله انا باخذ مي وجاري باخذش مي، اشكاليه كبيره عم بتزيد الازمه رغم ان الحر الموجود، الشوب، الطقس الحار، في ازمه بالاقتصاد، بالوضع الاقتصادي للناس، في أزمة بغلاء المعيشة، في أزمة بنعيشها يوميا، حالة مش طبيعية.
هل هناك أي حلول مطروحة سيد محمد رشيد بعيدا عن الأونروا أو بموازاة ما تقوم به الأونروا؟
يجب أن يكون هناك في حال طوارئ وتنسيق دائم بين اللجان الشعبية والأونروا على مستوى لبنان كله والفصائل الفلسطينية لوضع خطة لمواجهة هذه الكارثة. هذه الكارثة داخل المخيمات الفلسطينية ستؤدي إلى فلتان بكل الأنواع، الفلتان، لأنه ستؤدي إلى 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 كل ما تصوره العقل. إذا علينا أن نغلق الأبواب أمام الفتنة، أن نغلق الأبواب أمام المشاكل الداخلية، أن نغلق الأبواب أمام الآفات الاجتماعية. علينا أن نكون هناك في حالة طوارئ من الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة فتح وحماس وكل الفصائل واللجان الشعبية لتضع خطة مع الأنروا لمواجهة هذا الوباء. مش وباء الكورونا، هذا وباء التفشي لكل الأمراض داخل المخيمات.
شكرا سيد محمد رشيد، عضو أمانة السر في اللجان الشعبية في مخيمات سور، كنت معنا عبر الهاتف من مخيم البرج الشمالي، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع عضو أمانة السر في اللجان الشعبية في مخيمات سور جنوب لبنان محمد رشيد، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات، عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا الكرام، ونحن في نهاية هذه الفقرة أهلنا في الشتات، نشكر الزملاء شهناز رحمة وشيماء الغراوي وحسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات، مع وافر الشكر لعضو أمانة السر للجان الشعبية في مخيمات صور الأستاذ محمد رشيد.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل أرضي ويا ربوعي.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي.
وأنا جرحي صبح جرحين ولا عارف طريقي وين، أحكي لك صبر يا عين، أحكي لك صبر يا عين،
لابدي نادو لرجوعي، لابدي نادو لرجوعي.
نحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل أينما كنتم في لقائنا لهذا اليوم. فلسطين اليوم تحت عنوان بيرنز في المنطقة ماذا في جعبة واشنطن. بدأ مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA ويليام بيرنز زيارة تستمر لثلاثة أيام تشمل الضفة الغربية وكيان الاحتلال، بالتزامن مع أنباء عن اتفاق ثلاثي سري. هذا والتقى بيرنز رئيس الموساد ديفيد بيرنياع، ومن المتوقع أن يلتقي قادة آخرين في الكيان، يتبع ذلك لقاءاته في مقر المقاطعة في رام الله مع كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس جهاز المخابرات الفلسطينية ماجد فرج. قراءة زيارة مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية للضفة وكيان الاحتلال تأتيكم في سياق تقرير الزميل منذر ربايع.
ثلاثة أيام هي العمر الافتراضي لزيارة يبدأها مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA ويليام بيرنز، تشمل الضفة المحتلة والكيان الصهيوني، تأتي تزامنا مع أنباء عن اتفاق ثلاثي سري. موقع وال العبري ذكر بأن بيرنز يلتقي رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بنت ورئيس الموساد الجديد ديفيد بيرنياع ومسؤولين في الجيش والمخابرات لبحث مسألة برنامج إيران النووية. وعلى الجانب الآخر فجدول زيارة بيرنز سيتضمن لقاءه برئيس السلطة محمود عباس ورئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج. فبحسب صحيفة العربي 21 فإنها نشرت تفاصيل وثيقة سرية لاتفاق ثلاثي بين الولايات المتحدة والسلطة والاحتلال، تم التوقيع عليها يوم 14 من تموز يوليو الماضي في أعقاب زيارة نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي هادي عمرو للمنطقة، تضمنت جوانب خطيرة تمس الشعب الفلسطيني. المصادر ذكرت بأن من بين تلك الجوانب فرض الإدارة الأمريكية رقابة صارمة على وسائل الإعلام الفلسطينية ومناهج التعليم، وإعادة تفعيل لجنة التحريض الثلاثية الأمريكية الصهيونية الفلسطينية. أيضا نوهت المصادر إلى أنه تم الاتفاق على أن تقوم لجنة صهيونية أمريكية بإعداد صيغة حول قانون الأسرى الفلسطينيين من أجل أن تقوم السلطة بتنفيذه. ورأت المصادر أن السلطة خضعت للقرار الأمريكي بالرقابة على المقاومين والمعتقلين لديها في سجون الأجهزة الأمنية بالضفة. ولم يغفل بيرنز الضالع في السياسة الأمريكية، وهو دبلوماسي سابق مارس وظيفته لأكثر من 33 عاما، أن يعمل على ترميم صورة السلطة التي تمر في أسوأ مراحل ضعفها بواسطة إجراءات كتدقيق وثائق وحسابات وزارة المالية برام الله من قبل شركات أمريكية وعالمية.
نشكر الزميل منذر ربايع على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، هل من جديد في توجه الإدارة الأمريكية حيال الملف الفلسطيني؟ ما الذي يحمله مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية ويليام بيرنز في جعبته؟ ومع السمة الأمنية للرجل، كيف ستنعكس الزيارة على صعيد البيت الفلسطيني؟ إذن سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا لنبحث عن زيارة مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية ويليام بيرنز، زيارته للكيان المحتل، وما هو المتوقع من هذه الزيارة، وبالطبع على صعيد المسار الفلسطيني، ما الذي يحمله الرجل بهذا الصدد، والملامح التي تأتي بترحيب من قبل الكيان المحتل لزيارة فلسطين المحتلة طبعا والأراضي المحتلة، وهناك ترحيب من قبل السلطة الفلسطينية، حيث سنبحث ما الذي يمكن أن تقدمه واشنطن للفلسطينيين في لقائنا لهذا اليوم. وبالطبع هو مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية، وهذا الأمر كيف سينعكس على العلاقات مع السلطة. الزيارة تأتي بعد معركة سيف القدس، أهمية هذه الزيارة والنتائج التي حققتها المقاومة في ضوء هذه المعركة. واليوم مع زيارة بيرنز والحديث عن لقاءات مع قادة السلطة الفلسطينية، ما المتوقع لمعادلة الصراع مع العدو، وموقع محور المقاومة في هذا الصدد وفي هذا الأمر. نتمنى من حضراتكم مستمعين الأكارم التواصل مع لقائنا فلسطين اليوم عبر رقمنا الخاص لهذا البرنامج، عبر الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب 00989215488990. كما ندعوكم لمتابعة موقعنا على شبكة الإنترنت، الموقع هو عنوانه arabicradio.net، بإمكانكم الاستماع المباشر لبرامجنا ومتابعة الملفات التي تم تقديمها لحضراتكم من هذه البرامج. كونوا معنا واصحبونا. مشكورين. نعم أيها الأحبة، عن زيارة مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية للضفة وكيان الاحتلال، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الناطق باسم حركة المقاومة الشعبية الأستاذ خالد الأزبط. أرحب بك في لقائنا هذا أستاذ خالد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية ويليام بيرنز في زيارة لكل من الكيان، والمتوقع طبعا أن يلتقي قادة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، ما الذي يحمله بيرنز اليوم، هو هل من جديد في جعبة الإدارة الأمريكية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم أخي الكريم لإذاعة طهران ولكل أهلنا وشعبنا في الجمهورية الإسلامية. ونؤكد أن هذه الزيارات التي تقوم بها الإدارة الأمريكية عبر مبعوث جهاز الاستخبارات هي بالتأكيد تحمل في طياتها خططا أمنية وحديدة ضد الأمة العربية والإسلامية بالدرجة الأولى، ونصرة للكيان الصهيوني، هذا أولا. ثانيا، المرحلة الأخيرة وما بعد العدوان الأخير، معركة سيف القدس التي خاضتها المقاومة الفلسطينية ضد العدو الصهيوني، وبعد حالة التنصل العربي والأمريكي بعد التوصل إلى وقف إطلاق نار، فهذا يعني يجعل هذه الزيارات أن شيئا منها أصبح واضحا. وهو بعد أن أعلن انتصار المقاومة الفلسطينية أن نهاية الأسبوع، بمعنى أن غدا هو آخر أيام المهلة التي أعطيت للوسطاء سواء الدول العربية أو الجانب الأمريكي لتطبيق ما تم التوافق عليه نحو رفع الحصار بشكل كامل على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، تطبيق كل هذه التفاهمات الغير مباشرة مع العدو الصهيوني لذلك هذه الزيارة تحمل خططا ومؤامرات جديدة للضغط على الشعب الفلسطيني من جانب، للضغط على المقاومة الإسلامية في لبنان بعد الأحداث الأخيرة من جانب، للضغط على القيادة السورية في الجولان من جانب، والضغط على موضوع الجمهورية الإسلامية ما بعد الحادثة الأخيرة في تفجير السفينة الصهيونية. كل هذه الأحداث الآن تتلاقى في زيارة هذا المبعوث الاستخباراتي الأمريكي إلى المنطقة، ولذلك نحن نتوقع أن الأيام المقبلة، وطبعا أنا أقول أنه سيكون هناك لقاء مع المستوى الأمني للسلطة الفلسطينية، وسيكون لقاء مع المختصين في الإدارة المصرية والأردنية بالتحديد أيضا، بالإضافة إلى الإمارات وغيرهم، لأن هذا المحور محور الشر الذي تقودها أمريكا. وهذا يعني أننا مقبلون خلال الأيام المقبلة على شيء عملي سيتم انتهاجه ضد محور المقاومة بشكل عام وبكافة أفرعه نتيجة هذه الزيارة. ولذلك على يعني نحن نقول أن المقاومة الفلسطينية يجب أن تكون متيقظة، محور المقاومة بكافة أركانه يجب أن يكون متيقظ بشكل كبير أين ستبدأ هذه الجولة الجديدة من هذا الصراع، سواء المعلن أو الخفي، ما بين محور المقاومة وبين الإدارة الأمريكية والعدو الصهيوني وحلفائها في المنطقة. الأيام المقبلة ستكون يعني يتحمل شيء من العمل الميداني في أي من الساحات، في العراق، في لبنان، في سوريا، في فلسطين.
نعم.
لذلك الأخ الكريم، الزيارة تحمل ملفا أمنيا وملفا عملياتي بامتياز على الأرض.
طيب أستاذ خالد، ودي أسألك على صعيد المسار الفلسطيني. طبعا هناك ملامح ترحيب بالزيارة من قبل السلطة الفلسطينية، ما الذي يمكن أن تقدمه واشنطن للفلسطينيين؟
أخي الكريم، السلطة بطبيعتها ترحب لأنها جزء من هذا المخطط والمؤامرة ضد القضية والشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية وضد محور المقاومة. لذلك ليس من المستغرب أن ترحب السلطة بهذا الأمر وهذه الزيارة، وهي تراهن على أن الإدارة الأمريكية يمكن أن تأتي لها بالحلم المزعوم نحو السلام وغير ذلك. ولذلك هذا أمر غير مستغرب لدينا كمقاومة فلسطينية، بل بالعكس السلطة إذا خالفت هذا الترحيب فهذا هو يكون مستغرب لدينا على أرض الواقع.
نعم. طيب السمة الأساس لبرينز يعني هي سمة أمنية بامتياز، مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية، كيف سينعكس ذلك على العلاقات مع السلطة؟
يعني أخي الكريم، هو يحمل ملف التعليمات المباشرة لكل من السلطة والكيان والبعض تحاول يعني أمريكا في المنطقة وأيديها. لذلك هو جاء يعني كما يقال لكي يسلم البريد المعلوماتي والتعليمات المطلوبة من كل جهة باليد. هذا هو المفهوم الأسهل والأيسر لهذه الزيارة. ولذلك السلطة سيكون عليها التزامات وبعض الإجراءات يجب أن تقوم بها، وخاصة في موضوع ملاحقة ويعني الضغط على المقاومة في الضفة الغربية وعدم السماح بأي عمل هناك من جانب، والضغط على غزة وعلى المقاومة في غزة من جانب آخر. العدو سيكون عليه دور أيضا، يعني باقي الأذرع الأمنية. السلام عليكم.
نعم. طيب على ما يبدو فقدنا اتصالنا بضيفنا ناطق باسم حركة المقاومة الشعبية الأستاذ خالد الأزبط، الذي كان يتحدث معنا عن إطار زيارة برينز مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية وانعكاساتها على العلاقات مع السلطة، وتحديدا هذه الزيارة أو سمة هذا الرجل هي سمة أمنية بامتياز. تبقى بعض المحاور التي أود أن أتوقف عندها فيما يخص بانعكاس هذه الزيارة على البيت الفلسطيني والحديث الذي كان يجري عن توحيد الموقف في مواجهة ما تتعرض له القضية، وأيضا عودة مرة أخرى إلى معركة سيف القدس التي جاءت بنتائج مبهرة حقيقة وحققت المقاومة الفلسطينية في هذه المعركة، ونربط هذه المعركة بزيارة برينز وحديثنا عن لقاءاته مع قادة في السلطة الفلسطينية. وبالطبع أن أمر الذي يصل إلى معادلة الصراع وما نتوقعه من هذه المعادلة للصراع مع العدو وموقع محور المقاومة في هذا الأمر، إن شاء الله ننتظر حتى يعود إلينا من جديد الأستاذ خالد الأزبط ليحدثنا إن شاء الله عن ما تبقى من حديث في إطار لقائنا لهذا اليوم. مستمعينا مستمعاتنا، وكما أشرنا لابد لنا أن نتوقف طبعا عن نتائج هذه الزيارة التي ربما جاء في الأنباء أنها ستكون عن اتفاق ثلاثي سري. كيف سيكون هذا الاتفاق بعد لقاءات برينز وكالة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بحقيقة رئيس الموساد وكذلك رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية الأستاذ ماجد فرج؟ نعم مستمعينا الكرام، أتوقف عند هذا الفاصل، أعود إليكم بعد قليل إن شاء الله. التحايا موصولة لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة بتوقيت فلسطين المحتلة 4 ظهرا أو عصرا والدقيقة 11، وبتوقيت العاصمة طهران 4 عصرا والدقيقة 41. نعم مستمعينا الكرام، اسمحوا لي أن ننتقل مع حضراتكم لاستماعنا إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا، فقرة واحد الصبار. صحراء جرداء لا زروع أي نعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار. إلى واحد الصبار والزميل وائل يوسف.
واحة الصبار.
أمل أبو عاصي اليازجي شاعرة وأديبة غزية بدأت كتاباتها الأدبية منذ طفولتها، ترك اعتقال والدها في سجون الاحتلال بصمة على كتاباتها، لتبدأ من هنا حكايتها مع الأدب المقاومة، حيث التعاطي مع قضايا وهموم شعبها وصولا إلى الحصول على لقب سفيرة الشعر العربي في فلسطين. للمزيد حول الشاعرة أمل أبو عاصي نرحب بها ضيفة معنا في هذا اللقاء الأدبي واحة الصبار، لتحدثنا عن كيفية تعاطيها مع واقع شعبها وهمومه. في البداية يا ريت بطاقة تعريف لو سمحت.
أمل أبو عاصي اليازجي شاعرة، ولدت في غزة مهد وقبلة الصمود والكرامة، تخرجت بكالوريوس لغة عربية الأولى على كلية الأداب، وأدرس الآن ماجستير لغة عربية، وأعمل في عدة مجالات من بينها التدقيق اللغوي ودورات في فن كتابة الشعر.
يا ريت تحدثينا عن البدايات الأدبية لك.
بدأت أكتب الشعر عندما كان عمري 8 سنوات، وفي هذا العمر كان والدي أسيرا لدى جنود الاحتلال. طبعا كنت أكتب وأخبئ ما أكتبه من أجل ألا يراه أحد، وأن يكون والدي هو أول من يرى هذه القصائد. حينما خرج والدي كنت في عمر 12 سنة تقريبا، بدأ يتوج هذه الكتابات بنصائحه وتقييماته المتخصصة. بعدها في دراسة الجامعية يعني كان هناك مزيد من التخصص والاطلاع على أنواع الأدب ومميزاته وما يجب أن يكون وما يجب ألا يكون في النصوص الشعرية. طبعا بفضل الله الآن أنا سفيرة الشعر العربي في فلسطين وشاعرة المقاومة، شاعرة الأسرى، شاعرة الرمال، وبلقيس فلسطين هو اللقب الذي حصلت عليه مؤخرا بعد فوزي بالمرتبة الأولى في مهرجان بلقيس الدولي.
نعم، يعني بالتأكيد ما تكتبين هو محاكاة للواقع الذي تعيشينه ويعيشه الشعب الفلسطيني عموما في ظل هذا يعني الظلم الذي يلحق به. يعني أستاذ أمل، لو تسألنا هل كان لاعتقال والدك أثر على كتاباتك؟
بالتأكيد الإبداع يولد من رحم المعاناة. نجد أن معظم المبدعين على مر التاريخ كانوا يمرون بلحظات صعبة في حياتهم، في تواريخهم، في الظروف المعيشية، في الظروف الاجتماعية التي كانوا يحيونها. ربما كان تأثر والدي هو الشرارة الأولى التي أطلقت في أمل روح القائدة، وكانت حافز، لأنه خصوصا والدي كان سبب أسر الكتابة. وبالتالي كان شعرت رغم صغر سني 8 سنوات كنت في ذلك الوقت أنه يجب أن أواصل أنا هذه المهمة التي بدأها والدي، وإن كانوا قد أثروا والدي لكنهم لن يأثرون جميعا، لن يستطيعوا أن يأثروا كل الشعب. نحن يجب أن نواصل هذه المسيرة. كلما حاولوا أن يضيقوا ويخنقوا، كلما يعني وجدنا من ينحت في الصخر من أجل أن يصنع أفضل، إن لم يكن لنا فللأجيال القادمة.
إذن يعني ما يعيشه الشعب الفلسطيني هو ما يمنح الشاعر والأديب قوة في كتاباته. كيف ترك أثره على كتابات الشاعرة أمل أبو عاصم؟
الشعب الفلسطيني ربما له خصوصية، شعب تنفس العزة والكرامة والصمت في ظل زمن أصبح فيه الخوف وكأنه فيروس يتفشى سريعا كالرشح والفعال تماما في الأمة العربية للأسف. لذلك ليس بغريب أبدا أن تجد أبناء هذا الشعب لا يستسلمون أبدا للواقع، وإنما دوما هم يلتفون على هذا الواقع. وأنظر أقرب مثال في غزة، نحن استطعنا أن نحاصر هذا الحصار وأن ننتصر عليه رغم كل شيء، رغم كل المعوقات، رغم كل ما يرسمونه من أجل أن يخلقوا جيلا مستسلما تماما غير مبال بالواقع، لكن هم فشلوا فشلا ذريعا.
نواصل الحديث مع ضيفتنا الشاعرة أمل أبو عاصي اليزجي، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. جديد نعود ونرحب بضيفتنا الشاعرة أمل أبو عاصي اليزجي ونكمل معها حديثنا حول الأدب الفلسطيني.
نعم أستاذة أمل أبو عاصي، يعني محطات كثيرة وقضايا هامة يعني يعيشها يعني الشعب الفلسطيني في ظل استمرار هذا الاحتلال جاثم على الأرض الفلسطينية، ينتهك المقدسات، يقتل، يواصل إعدامه واستيطانه وتهويده. يعني كيف تعاطت الشاعرة والأديبة أمل أبو عاصي مع هذه القضايا من خلال كتاباتها وما كتبته؟
أنا عندما أكتب في الأسرى، في الشهداء، في هدم المنازل لمنفذي العمليات الاستشهادية في أراضينا المحتلة، أشعر أنني أوثق للتاريخ، أشعر بأنني أكتب لأتأكد من أنني ما زلت حية وسط زحمة الموت العشوائي. هذه مهمة مهمة في الحقيقة، مسؤولية هي ملقاة على كاهل كل أديب أن يوثق ويكتب من أجل أن يعرف العالم أجمع ما الذي يحدث. أنت تتفاجأ عندما تعرف أن هناك عربي لا يعرف ما معنى غزة، لا يعرف من هي غزة، لا يعرف أن في فلسطين منطقة محاصرة اسمها غزة، لا يعرف عن معاناة أهالينا في القدس، عن معاناة أهالينا في الضفة. هذه كلها أمور الشاعر يبينها في قصائده وتصل إلى القلب مباشرة، لأنه ما يخرج من القلب يدخل القلب دون استئذان.
نعم، أخيرا الشاعرة والأديبة أمل أبو عاصي يعني سفيرة شعر المقاومة كما أسلفت وتحدثت، يعني كيف حصلت على هذا اللقب؟ وفي الختام يعني يريد لو تسمعين أبرز ما كتبتي.
ربما يعني سفيرة الشعر العربي في فلسطين يختلف عن لقب شاعرة المقاومة. شاعرة المقاومة كان عبر قصيدة شاركت بها في مسابقة للقب شاعر المقاومة، تتحدث عن المقاومة ودورها البارز في التاريخ الفلسطيني. إن كنت أسمعك شيئا مقطع من قصيدة أربع فصول الضباب، وهي إحدى القصائد التي ألقيتها على منصة بلقيس في الجزائر. قلت فيها: لمدينة تطفو على البركان وتنام دون مظلة الأجفان، أحلامها وئدت فلا هي قد نجت أو حلمها ينجو من النسيان، وتوطنت بالصبر حتى لم يعد في الكون صبر يستطاع لساني، لمدينة حبست فلا هي سافرت في الحلم أو فاءت إلى الوجدان، حتى استفاقت دون صحو وانبرت تقضي على النيران، بالنيران الموت خدها تراها مثلما خان الصحاب تخونها العينان، تمشي على سيف الصراط فهل نجا من كان يمشي مشية السكران، ظمأ ولم تزل الأماني حاملا بتنهدات الحب والتحنان، ظنت وبعض الظن سم قاتل أن العروبة عزة وتفاني، أن العروبة إن عرت ستلمها بفؤادها المخضل بالإحسان، ظنت وأهل الذل أشبعهم هوى درجوا على الإذعان والخذلان، لمدينة مثل البتول طهارة رغم المواجع والهوى الفتان، أسميتها مما يجود جمالها، أسميتها قديسة البلدان.
إلى هنا نشكر ضيفتنا الشاعرة أمل أبو عاصي اليزجي، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامجكم الأدبي واحة الصبار، نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هو الأديب والشاعر الفلسطيني والفنان الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه أعماله، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. أما ننتقل مع حضراتكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا، 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة. خريطة جدين، قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا. أيها الأفاضل، خريطة جدين قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة عكا وتبعد عنها حوالي 16 كيلومترا، وترتفع 375 مترا عن سطح البحر. تبلغ مساحة أراضي قرية خريبة جدين 7587 دونما. تحيط بها أراضي قرى يانوح، عمقى، جت، كفر سمية وصحماتة. قدر عدد سكان القرية عام 1945 ب1500 نسمة. مستمعين الأفاضل، خريبة جدين أصبحت قرية في عهد الانتداب البريطاني بعد أن سكنها بدو عرب السويطات، وتعد قلعة جدين التي بناها الصليبيون في نهاية القرن الثاني عشر تقريبا النواة الأولى للقرية، وكانت جيوش المسلمين قد دمرت القلعة سنة 1288 للميلاد بغية منع الصليبيين من الاستفادة من موقعها الحصين، ومن ثم أعادوا بناءها في العام 1770 للميلاد، وما زالت القلعة ظاهرة للعيان حتى يومنا هذا. أيها الأفاضل، قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية خربة جدين في الأول من تموز يوليو عام 1948، وهجروا أهلها كما بنوا على أراضيها مستوطنات يحيام وكريات حايم وجاتون. بلغ تعداد لاجئي قرية خربة جدين عام 1988 10,685 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا الكرام، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء آخر من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل كسرنا، كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا، كم ذرفنا من حمم. نبتغي صيد المعالي، نبتغي رأس الهرم، نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم، نستهين كل غال كي نحقق الحلم. انسى إنا لا نبالي فلنسير للأمل، إن قمة الجبال تستحق لا جرم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. فضلكم يا والدي عمني حتى اللجم كل هم من